بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ثم أما بعد، لازلنا في الحديث في حلقات الرسول والحياة صلى الله عليه وسلم عن مكانته عليه الصلاة والسلام. ذكرنا ثناء الله تبارك وتعالى عليه في الكتاب العزيز، واحتفاء الملائكة الكرام به وانتظارهم وشوقهم له، ومن بعد ذكرنا ما في التوراة من وصفه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الإنجيل كما ذكرنا في قصة النجاشي. ونواصل الآن الأحداث والأخبار والقصص عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان الذي لا يعرفه ولا يقرأ سيرته ولا يكثر من ذكره لا يمكن أن يعرف محمد صلى الله عليه وسلم حق المعرفة. فنواصل حديثنا عن مكانته كما ذكر أهل التاريخ والسير. من ذلك قصة عروة بن الزبير الثقفي. عروة بن الزبير الثقفي لما كان في صلح الحديبية وذهب مندوبا من أهل مكة. والعجيب أن قصة الحديبية لها خبر في غاية الروعة. الصحابة الكرام اعترضوا على هذه القصة وقالوا أن أهل مكة يريدون أن نترك ديننا ويريدون أن يوقفونا عن نشر ديننا وإسلامنا، فكانوا متعجبين من قرارات الصلح، وأن من أسلم من أهل المدينة المنورة حين وأراد أن أهله أن يرجع إليهم من مكة فيعاد، والعكس صحيح، إذا أحد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى أهل مكة، شروط صعبة للغاية. فاستغربوا من قبول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام العادل، لكنه صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى فقه المآلات وما بعد ذلك من أمور، وهذه لا يفقهها إلا القليل وما يعقلها إلا العالمون. يعني قد تكون الأمور مضطربة أمامك، قد تكون الخيارات صعبة، ولكنك أنت تختار الخيار الأصعب أو الخيار البعيد جدا لأن آثاره هي الأفضل. من ضمن هذه الآثار أنهم كانوا يرون حالة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق الصحابة الكرام الذين يعرفونهم من قبل، حتى أن هند بنت عتبة لما جاء يوم الفتح الأكبر وكان معها أبو سفيان قالت: والله ما أرى القوم، يعني صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا كانوا غافلين، يعني من قبل أنا أعرفهم، الذي منهم يشرب الخمور، والذي منهم يصنع الحرام، والذي منهم يأيد البنات، فرأت منظرهم في يوم الفتح الإسلام تقول: أعرف هؤلاء، وقد تغيروا عن بكرة أبيهم، كلهم يعني تبل لحاهم الدموع، وفيهم من السمت وفيهم من النور الكبير. بأي سبب؟ بسبب التغيير الذي أحدثه في نفوس محمد صلى الله عليه وسلم. فكان دائما ما يصنع عليه الصلاة والسلام هذه الطريقة، يعلم بالأخلاق بالسير بالنظر، انظروا وتأملوا إلى سيرتنا. فكان هدف صلح الحديبية أن يتعرف أهل مكة علينا، تعاملاتنا، تجارتنا، كلماتنا، أخلاقنا، وبعد ذلك يقرروا هل نحن على حق أو هم على حق. حتى أن ثمامة بن آثال الذي ذكرت قصته في الدرس الأول لما أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن الأمور لما مسك أخو الصحابة الكرام وأرادوا أن يعتقلوه ويسجنوه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه في المسجد. ما سبب وضعه في المسجد؟ حتى يتعرف على أخلاق الصحابة الكرام، ويرى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، في عبادته، في ابتسامته، في تعاملاته، حتى يبدأ يغير قرار. هو عنده طريق عنف، عنده سبيل القسوة والشدة والغلظة على مجتمعه، هل فقط أن نضربه أن نسجنه؟ لا، عليه الصلاة والسلام له طريقة أخرى، انظر إلى أخلاقنا، يغير من قراراته، يغير من أخلاقه بالتعامل، بالسلوك، بالسمت، بحسن السيرة. أما أن نعامل العنف بالعنف هذا ليس طريقا. فتركه عليه الصلاة والسلام. فلما إنسان لما يكون قوي وله يعني مكان مع أهله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. يقول: ترى أنا دمي دم خطير، إذا تقتل تقتل ترى صاحب دم ورايا قبيلة كلها تأتي، وإن تعفو تعفو عن شاكر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ظالم وأراد أن يقتل عليه الصلاة والسلام وهو في الأسر، ومع ذلك لا زال يتكبر في الكلام. فكيف تكسر هذه العنجهية عنده وهذه القصة وهذه الشدة إلا بالتعامل، إلا بالابتسامة، إلا بالسمت، إلا بالصبر، إلا بالعفو، إلا بالمسامحة، ثم بعد ذلك يدرك. فتركه عليه الصلاة والسلام أياما يرى وينظر. في اليوم الأخير قال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا سراحه. خلاص، العبرة من سجنه هو العظة، الاعتبار، التأديب، ونسي هو الضغط والقوة والضرب والإهانة والشتيمة، لا، ستقرره بعد ذلك أعنف من الحالة الأولى. فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدت عندكم القسوة، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة. إنهم أرادوا أن يقتلوه لما عرفوا أن هدفه اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت عنده الرحمة والإنسانية عليه الصلاة والسلام. إذن يروي عروة بن الزبير رضي الله عنه في صلح الحديبية، ذلك الصلح الذي غير حياة المجتمع الأول كله، بل يقول أهل السير أن الناس الذين أسلموا في فترة صلح الحديبية في السنة السادسة أكثر من الذين أسلموا من السنة الأولى. يعني تحسب السنة الأولى إلى السنة السادسة عد الصحابة هؤلاء في فترة صلح الحديبية أكثر. لماذا؟ لأن التعامل بالأخلاق وبالسير وبالسمت له أثره أكبر من الكلمات الوعظية المباشرة. ثم يقول: ولقد زرت، الآن عروة، لقد زرت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نبيه. والله ما تكلم إلا ابتدروا إلى كلامي، بمجرد أن ينطق مباشرة يتوجهون إليه يستمعون إلى كلامي عليه الصلاة والسلام. وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، كل يريد أن يأخذ من مائه الشريف عليه الصلاة والسلام. وإذا خرج ريقه عليه الصلاة والسلام كل يريد أن يمسح بها وجهه. شيء عجيب في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس الذين يتكلمون عن التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن هذه مبالغات، هذه ليست مبالغات. من رأى محمد صلى الله عليه وسلم وعاش معه ولو لحظات لا يمكن يعني إلا أن يصنع ذلك. ولذلك تسمعون في كتب الحديث أنه لا يمكن أن يعدل لا أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا مئة مثلهم صحابي واحد. لماذا؟ السبب في ذلك أن هؤلاء أكرمهم الله بالجلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في وجهه المبارك الشريف وتتبع هديه وسمته عليه الصلاة والسلام. ساعة واحدة تكفي. ولذلك من أحبه بصدق عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل التاريخ والسير والحديث أنه يقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه الهيبة والمحبة. هذه الهيبة كافية في محبته عليه الصلاة والسلام، وكافية أن يرفع الله قدر هذا الإنسان في عليين وأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تابع من التابعين الكبار يمكن أن يكون في منزلة الصحابي. لماذا؟ لأن جلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم له الأثر الكبير كما يذكر أهل السير. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كثيري المحبة وكثيري التعلق، بل مجرد أن يسمعوا اسمه عليه الصلاة والسلام بيت شعر يذكره تجدهم مباشرة يتأثرون ويبكون. هؤلاء الذين يصفون من يتأثر ببيت شعر أو بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي أو يحزن أو يعني تصيبه شيء من القشعريرة، يقول يصفه بأوصاف أن هذا بعيد عن السنة وهذا يسمى باسم كذا وكذا، هذا ليس صحيحا. اسمعوا الآن إلى هدي الصحابة الكرام القريبين من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الخطاب رضي الله عنه خرج يوم من الأيام إلى المدينة، طرق المدينة وشوارعها، فسمع صوتا امرأة عجوز تقول بيت شعر: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه المصطفون الأخيار، قد كنت بكاء بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار عليه الصلاة والسلام. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه عند بابها إلى أن أذن مؤذن الفجر. بمجرد أن سمع بيتين من الشعر يذكر فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الليل إلى أن أذن الفجر وهو عند بابها يبكي عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الشديد، هذا القوي، هذا الذي له شكيمة وقوة في الإسلام، هذا الذي إذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع، تجده بمجرد أن يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة يبكي، وعجوز كبيرة وببيتين شعر. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يصنع باب في بيته، باب وفي المصراع الباب يحتاج إلى ضرب يعني مسمار وخشب، فأخذ الباب وذهب به إلى ناحية بعيدة 2 ميل عن المدينة المنورة، فسئل في ذلك قال: خشية أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، ما أريد أن أذيه أبدا. كل هذا لماذا؟ محبة وحرصا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عمرو بن العاص، شوف دائما يتكرر معنا عمرو العاص فاتح القاهرة وفاتح مصر، يقول عمرو بن العاص لولده عبد الله لما دخل الإيمان في قلبي كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلبي. هذا النبي أحب ما في الوجود هو محمد عليه الصلاة والسلام، أحب من نفسي وأحب من ولدي وأحب إليه من كل شيء. ويقول: ووالله ما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه، ما أستطيع أن أنظر في عينيه. وجرير بن عبد الله البجلي الذي يروي الحديث الشهير: ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، يقول جرير: والله ما استطعت أن أرفع عيني في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إغضاء وحياء ومذلة للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان من شدة تعلقهم به أنه يصيبهم المكروه ولا يصيب محمد صلى الله عليه وسلم المكروه. فتروي فاطمة بنت يزيد ابن السكن الذي توفي والدها وولدها وأخوالها وعمها وعم أبيها في يوم أحد، فلما سمعت بإصابة النبي صلى الله عليه وسلم خرجت مع بقية الصحابة تنظر، فتريد أن تبعدهم عن الطريق، فيقول لها: ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة منعها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اتركوها، مرأة تريد أن تعبر عن مشاعرها، تريد أن ترى الحال. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، كل مصيبة بعدك جاء، خلاص أنا بس أريد أن أراك، إذا ارتأيتك ارتحت. هذا كله دلالة على محبتهم وأنسهم وشوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الشوق كبير والمحبة كثيرة. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الأمر، ولكن بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل مرة أخرى، كنا في حديثنا عن مكانة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا كيف أن الصحابة الكرام عمر الخطاب كيف كانت تبكيه الآيتان من بيت الشعر، وكيف أن علي بن أبي طالب كان يأخذ باب داره ويصنعه بعيدا عن مكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن بنت يزيد فاطمة بنت يزيد عندما توفي والدها وعمها وأخوالها وولدها كانت تسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك شوقا له ومحبة له عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان بعضهم يحس بالذي في نفسه، وهذه ما تسمى بلغة المشاعر والأحاسيس، الأحاسيس التي في نفسه يبحث عنها. فمرة من المرات قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: أتمنى من يحرسني، وهذا كان في يوم الهجرة. فقدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة المنورة إلى بيته عليه الصلاة والسلام، فطرق الباب فقال عليه الصلاة والسلام: من؟ قال: سعد. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: خوفي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له عليه الصلاة والسلام. لاحظوا، يعني أنني أحس بما في داخلك، كما يقول الشاعر: رب ورقاء هتوف في الضحى، ذات شجو صدحت في فنني، ذكرت عيشا وإلفا سالفا، فبكت حزنا فهاجت حزني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أفهمها، ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. لغة الأحاسيس والمشاعر حتى مع الورقاء ومع الحمامة. فكذلك كانوا يحسون بحالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تكون إلا لكثرة الشوق والحرص والاتباع والتأسي. تلاقيه يتبعون من مكان إلى مكان ومن حال إلى حال، حتى يصل به المستوى إلى أن الإحساس الداخلي يتأثر به الإنسان ويتعرف عليه. حتى في غزوة أحد لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام وقد استشهد عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فكان يبكي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر بجواره يبكي. فدخل عمر، عمر الشديد، عمر الذي كان قد أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، عمر الذي كان يأيد ابنته الصغيرة وهي تلعب بلحيته فيدفنها. عمر هذا القاسي الشديد يأتي إلى مسكن النبي عليه الصلاة والسلام ويجده يبكي، فقال: ما الأمر يا رسول الله؟ فما أجابه. ثم قال: يا أبا بكر، ما الأمر؟ ليش اللي خليكم تبكون؟ ما أجابه. ثم قال: إما أخبرتماني أو بكيت لي بكائكما، أنا أشارككم بالمشاعر والأحاسيس، يعني لو ما أعرف على الأقل أبكي مثلكم. سبحان الله، كيف غيره الإسلام من رجل يريد أن يقتل شخص، يريد أن يقتل الرسول، إلى رجل حتى لو لم يقل الرسول أي كلمة يجد يدمع أنا أدمع معك. انظر إلى التربية النبوية في مثل هذا الأمر، كيف كانوا يحسون بنبيهم صلى الله عليه وسلم. الجيل الذي بعده بعد الصحابة جيل التابعين صحيح ما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا يحرصون على آثاره، يحرصون على حديثه، يحرصون على كلماته عليه الصلاة والسلام. هذا أحمد بن حنبل رحمه الله طاف في البلاد 37 سنة يبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته، وكان يسافر من مدينة إلى مدينة من أجل طلب حديث واحد. وقد كتب في هذا الخطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث، أحيانا حديث واحد، من أجل حرصهم على أحاديث وكلمات النبي عليه الصلاة والسلام. وصديقه يحيى بن المعين كان قد دعا الله سبحانه وتعالى دعوة، قال: اللهم أمتني في الروضة، في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الموت في الروضة الشريفة التي كان يذكر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه ومات بالروضة الشريفة، بل أكرمه الله أكثر من ذلك. هناك كان المسؤول عن البيت النبوي والألواح، فغسل على الألواح التي غسل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قيل لخازن الألواح: لما صنعت ذلك؟ قال: لأن يحيى بن معين كان يحرص على كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فأنا أكرمه بذلك. فمات في الروضة وغسل على ألواح النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الروضة الشريفة المباركة، سميت بالروضة لأنها روضة الذكر، فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وألف الإمام النووي عليه رحمة الله كتابه رياض الصالحين، المكان الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. وسميت بالروضة كذلك لأنها قطعة في الجنة، كذلك مثل أحد، أحد في الجنة جبل يحبنا ونحبه، كذلك هذه المكان، هذه البقعة هي في الجنة، وكذلك أحد في الجنة. فأكرم الله سبحانه وتعالى يحيى ابن معين بذلك بسبب حرصه على النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته وأحاديثه. وكان مالك بن أنس من حرصه على تعظيم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمشي في المدينة إلا حافيا على قدميه، لا يريد أن يطأ بنعله وما يمكن أن يتعلق بها بأوساخ في المكان الذي مشى فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ترى كبار الأئمة، الإمام مالك إمام دار الهجرة، ليست هذه أفعال بعيدة عن هدي السلف، هذه هي أفعال السلف الصالح. يعني لاحظوا حتى الآثار، موطئ القدم، أريد أن أمشي حافل حتى لا يعني أضع نعلي في المكان الذي وطئت فيه أقدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس اتباع ظاهري، هذه ليست محبة ظاهرية، لا، بل هو شوق وانبعاث داخلي يؤثر على جوارح الإنسان فيما بعد. بالله لو كان هذا الإنسان في هذه المحبة إلى هذا المستوى وفعل بعد ذلك المحبة القلبية والاتباع والتأسي، سيكون هذا من أكبر الناس محبة وشوقا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان من حرصهم تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، أي شيء بقي منه مباشرة يحرصون عليه. فأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كان عندها جلجل وفيه شعرات للنبي عليه الصلاة والسلام، فكلما أصابها شيء أو أحدهم مرض زارها فوضعت شيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في الماء فيغسل به الإنسان بدنه فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه من بركات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخالد بن الوليد وجد شعرة أهداها له النبي صلى الله عليه وسلم بقيت معه، فلما كان في الغزوات كان يضع هذه الشعرة في المخفر في الخوذة ويقاتل بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. وطعن عدة طعنات من هنا هنا، لكنه رضي الله عنه وأرضاه مات على فراشه وهو إن شاء الله شهيد عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أبو سفيان الرجل الذي قاتل النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره، وكانت زوجته قد قتلت حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قصص من التاريخ المحزن، تاريخ بلغة العصر تاريخ أسود. فلما جاء اليوم يوم الفتح، الآن جاء يوم الثأر، قتلت عمي وقتلت أصحابي وإخواني وآذيتني وسب أهلي وشتمت قبيلتي وديني كذلك سب، ومع ذلك جاء هذا اليوم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم أبا سفيان لأنه بقي هو سيد، ومن هدي الإسلام أنه ينزل الناس منازلهم حتى وإن كانوا كفارا. أنت إنسان الآن في وضع خلاص، وضع مذلة الآن، وضع أضعف من الحال التي كنت فيها، أنا الآن القوي، أنا الزعيم، فيأتي الآن حسن العهد، يأتي الآن الإيمان الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، والآن يريدون أن ينظروا ماذا يفعل ويثأر. قاتل عمك وأصحابك وشاتم دينك وأهلك، ماذا ستفعل به؟ قال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ترى جماعة الخير أنتم في أمان، واللي يدخل دار أبو سفيان هو في قمة الأمان. ومع ذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهداه أظافره بعدما قص عليه الصلاة والسلام، أهداها لأبي سفيان. فلما حانت وفاته رحمه الله ورضي عنه، أخذ هذه الأظافر وأمر أولاده أن يضعوها في جفونه وينام في قبره وهي معه، فطبقوا وصيته فنام بذلك. شوفوا كيف محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى فعله الشريف في لحظات العفو وفي لحظات المقدرة. هذه كلها آثار لمحبة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أهداه النبي صلى الله عليه وسلم كنيف فيه شعرة من شعراته. شوف الإهداءات، إهداءات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت متواضعة لكن فيها خير. فلما جاء يوم عثمان، قتل عثمان رضي الله عنه، نهب ما عنده، وسرق بيت أبو هريرة وكان فيه الكنيف، فقال أبو هريرة في بيت شعر معروف: للناس هم ولذا اليوم هماني، فقد الكنيف وفقد الشيخ عثمان. أنا يوم عندي مصيبتين، قتل عثمان وأنني فقد شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم فقد الشعرة على قتل عثمان، فقال فقد الكنيف وفقد الشيخ عثمان. كل هذا محبة وحرصا على أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أظن أن لو أطلنا لن ننتهي من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتشوق إلى محبته الصحابة الكرام. نقف الآن مع أحد الأحبة هنا ليذكر لنا شيء من دروسي وعبري هذه الحلقة. تفضل أخي الحبيب.
محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت باتباعهم لسنته وحتى بأساره، لما حصل سيدنا أبو هريرة وسرق بيته وقتل سيدنا عثمان لأنه قدم كنف أصل من أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقتل سيدنا عثمان. ومن حبته أنهم يتبعونه في كل ما كان يفعله في الدنيا، ومن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله ونما كنته يوم القيامة.
أحسن الله إليك. ونسمع الآن أيضا مين هنا في الطرف الآخر، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نستفدنا في الحلقة الكثيرة إن شاء الله. أولا ذكرت كثرة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت الآية القرآنية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكرت كل لحظات عن ذكر الله تعالى، الذي وجد شيئا الله أكبر تقول الله أكبر، هكذا. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أصحاب الصحابة يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو استفدنا في هذه حلقة الدرس.
أحسن الله عليك. إذن رأينا كيف أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يحبون نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويكثرون من ذكره ومن سيرته ومن آثاره، وأي شيء يدلهم عليه، بيت الشعر، الكلمة، الموعظة، الأثر، كل ذلك يدلهم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي طرق ووسائل وهدي السلف الصالح لمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك الاتباع وهناك التأسي وهناك الاقتفاء، سنذكر ذلك، ولكن أحببت في هذه الحلقة أن أثبت هذا الأمر، أن من أحب نبيه صلى الله عليه وسلم فليكثر من ذكره ومن آثاره، ويتعلق به حتى ببيت الشعر وحتى بالكلمة، وحتى إذا سمع آية أو سمع أنشودة أو سمع أي شيء يذكره بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وإلى حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم.